محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة الصالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخبار، أبدأه بالعناوين. طهران تؤكد أن جزءا كبيرا من نقاط الخلاف انحصرت في مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر. الإطار التنسيقي في العراق يقرر تكثيف مباحثاته مع القوى السياسية الأخرى لاحتواء الأزمة السياسية. انفجار 3 صهاريج للبترول وحرائق في مطار أبوظبي الدولي جراء هجوم بطائرات مسيرة. أهلا بكم إلى التفاصيل. شددت الخارجية الإيرانية على أن جزءا كبيرا من نقاط الخلاف انحصرت بمفاوضات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران، وتم التوصل إلى حلول بشأنها خلال الجولة الراهنة من الحوار. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة اعتبر حل المواضيع العالقة مهمة تتطلب قرارا سياسيا من الأمريكيين، مضيفا أن واشنطن تتحمل عواقب تنصلها عن التزاماتها بالاتفاق النووي وإلحاق الضرر بطهران. ولفت خطيبزادة إلى إجراء الوفود المشاركة بالمباحثات جلسات مكثفة خلال الأيام الأخيرة، مبينا أن الاجتماعات متواصلة على مستوى الخبراء. للمزيد من تسليط الأضواء حول الاستعجال الأمريكي لإنجاز الاتفاق النووي، نستمع إلى ما قاله الكاتب السياسي ماجد نعمة.
ولكن من الواضح أن وصول المفاوضات حاليا إلى مرحلة متقدمة جدا،
نعم،
تتمحور حول نقطتين أساسيتين، هما رفع العقوبات الأساسية، ولا أقول كل العقوبات، مقابل ضمانات جدية بعدم وصول إيران إلى العتبة النووية العسكرية. يعني حول هاتين النقطتين يبدو أن التقدم كان كبيرا جدا، حتى بالنسبة للضمانات التي كانت تطلبها إيران وعن حق، أعتقد أنه يمكن الالتفاف حولها، وهذا ما يجري حاليا من خلال مجلس الأمن، من خلال قرار تحت البند 7 تضمنه كل الأعضاء 5 الأعضاء في مجلس الأمن، وهذا يرتقي بالاتفاق إلى معاهدة دولية على الولايات المتحدة أن تلتزم بها.
طيب، هذا بالنسبة للموقف الأمريكي. بالنسبة للأوروبي، بالنسبة للأوروبي أستاذ ماجد، يعني يوم سمعنا أيضا كلام ليبرال مختلف تماما عن الذي قاله الأمريكي، يتحدث عن أنه الأمور باتت أفضل الآن.
وزير خارجية فرنسا، نعم، يعني وزير خارجية فرنسا، وفرنسا دائما كما تعلمون كانت تلعب دور المعرقل، هذا ما لعبته في اتفاقية 2015 وحاولت أن تلعبه اليوم، ولكن يبدو أن هناك تغييرات جذرية في مسار المفاوضات، لأن الولايات المتحدة مستعجلة أكثر من إيران يعني للوصول إلى هذا الاتفاق، لأن الولايات المتحدة أولا تدخل عام الحملة الانتخابية النصفية، أي لتجديد قسم من أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب والحكام، وهذا يعني إذا ما تم خسران الأكثرية في هذين المجلسين.
(تصفيق) أكد وزير الخارجية الإيراني أن طهران ستشارك بجولة مفاوضات جديدة مع الرياض والتي ستعقد في بغداد برعاية رئيس الوزراء العراقي. جاء ذلك بتصريحات لحسين أمير عبداللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين، أشار فيها إلى عقد العراق وإيران محادثات حول كيفية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وشدد أمير عبداللهيان على ضرورة تشغيل خط سكة حديد بين معبر شلمجة الحدودي إلى البصرة في أقرب وقت ممكن، معتبرا أن هذا المشروع سيساهم بمضاعفة أعداد المسافرين للبلدين فضلا عن تبادل البضائع بينهما. قرر الإطار التنسيقي في العراق تكثيف مباحثاته مع القوى السياسية الأخرى لاحتواء الأزمة السياسية في البلاد. وفي بيان له أكد الإطار التنسيقي وحدة توجهاته في تحقيق مصالح المواطنين وحماية الوحدة الوطنية، مشددا على الاستمرار في الحوار مع القوى السياسية للوصول إلى حل يخرج البلد من المنعطف الخطير. وأضاف البيان أن الإطار ناقش لقاء هادي العامري ومقتدى الصدر ومخرجاته إيجابية. وقبل أيام أعلن الإطار التنسيقي العراقي أنه سيمضي بالاعتراض لدى المحكمة الاتحادية لمعالجة الخلل الكبير في الجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات السياسية والميدانية على الساحة العراقية من خلال تقريرها التالي.
انفجرت عبوة ناسفة على ركل شاحنات تحمل مواد لوجستية للتحالف الدولي بقيادة أمريكا بأطراف محافظة البصرة جنوب العراق دون خسائر بشرية، فيما ألقت الاستخبارات العسكرية بوزارة الدفاع في سيطرة مدخل قضاء عنه غرب العراق القبض على إرهابي مطلوب للقضاء. كما أعلنت خلية الإعلام الأمني اليوم الاثنين القبض خلال أقل من 24 ساعة على منفذ الهجوم الذي استهدف منتسبا باللواء الرئاسي وأدى لاستشهاده في بغداد. وأعلنت وزارة الداخلية القبض على 6 مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة في بغداد، فيما بدأت الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة العراقية والحشد الشعبي بتنفيذ عمليات تطهير لمنع إعادة تموضع عصابات داعش الإرهابية وشن هجمات ضد القوات الأمنية والمدنيين. ففي حزام بغداد بقضاء الطارمية نفذت ألوية من الحشد الشعبي عمليات تفتيش وتأمين القصبات والأرياف للحفاظ على المكتسبات والاستقرار الأمني ضمن تلك المناطق، فيما نفذت قوة من قيادة عمليات سامراء للحشد الشعبي عمليات تفتيش وتأمين منطقة البوزيد بهدف منع تسلل الإرهابيين. وكان عدد من الصيادين استشهد على يد إرهابي داعش بعد أن اختطفوا من أطراف سامراء بمحافظة صلاح الدين. وفي كركوك شرعت الشرطة الاتحادية بتفتيش مناطق بناحية الرشاد وأخرى في قضاء الحويجة أسفرت عن العثور على وكر لعصابات داعش الإرهابية يحتوي على مواد لوجستية وقنابر هاون وصواريخ قاذفة RPG-7. على الصعيد السياسي توقعت مصادر مطلعة اتفاق كتلتي الإطار التنسيقي والتيار الصدري على الدخول ككتلة واحدة لتشكيل الكتلة الأكبر التي تشكل الحكومة بعد خلافات هددت المكون الأكبر بالانقسام، فيما كشف مصدر سياسي مطلع عن توجه رئيس تحالف الفتح هادي العامري اليوم للقاء الزعيم الكردي مسعود البرزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني. وأضاف المصدر أن العامري سيتباحث مع برزاني ملف تشكيل الحكومة الجديدة وشكل التحالف لتشكيل الكتلة الأكبر. إلى ذلك اختتم قائد فيلق القدس الجنرال إسماعيل قاني زيارته الرسمية إلى العراق بزيارة محافظة كربلاء المقدسة وضريح الإمام الحسين عليه السلام، وبعد تشرف الضيف بزيارة مرقد أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام في النجف الأشرف توجه إلى مقبرة وادي السلام لزيارة مرقد الشهيد الصدر والشهيد أبو مهدي المهندس وسائر الشهداء. زيارة المسؤول الإيراني تلقي بظلالها على التفاهمات السياسية دفعا إيجابيا لما عرف عن المواقف الإيرانية التي تدفع باتجاه التفاهم والحوار بين القوى العراقية المختلفة. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
هزت العاصمة الإماراتية أبو ظبي انفجارات وقعت قرب خزانات أدنوك بمنطقة المصفح ومنطقة الإنشاءات الجديدة داخل مطار أبو ظبي الدولي. وأفادت وسائل إعلام إماراتية رسمية أن التحقيقات الأولية كشفت عن رصد أجسام صغيرة يحتمل أن تكون طائرات مسيرة تسببت بالحرائق، مشيرة إلى وصول مختصين تقصي الحقائق ومعرفة ملابسات الهجوم. في السياق ذاته صرح المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع أن وزارة الدفاع اليمنية ستبث بيانا هاما خلال الساعات القادمة حول تنفيذ عملية عسكرية نوعية بالعمق الإماراتي. نظم قطاع النظافة في صنعاء وقفة احتجاجية أمام مكتب الأمم المتحدة حذر فيها من تبعات كارثية بيئية وصحية نتيجة استمرار تحالف العدوان السعودي في احتجاز سفن المشتقات النفطية. وأشار بيان الوقفة إلى أن استمرار احتجاز سفن الوقود يساهم في تفاقم الوضع البيئي وتكدس النفايات بكافة شوارع وأحياء العاصمة. وطالب البيان الأمم المتحدة بالتدخل الفوري والضغط على دول تحالف العدوان للسماح بدخول سفن الوقود، داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة للقيام بدورهم لمنع حدوث كارثة إنسانية وشيكة، وذلك من خلال السماح بدخول سفن المشتقات النفطية المحتجزة من قبل دول تحالف العدوان. حصادنا مستمر وفيه بعد الفاصل. استشهاد مسن فلسطيني جنوب الخليل متأثرا بجراحه جراء دهسه بمركبة تابعة لقوة الاحتلال. عشرات المعتقلين السياسيين في سجون النظام البحريني يعانون من الإصابة بفيروس كورونا. المعارضة السودانية تقول إنها ستتعاطى بإيجابية مع مبادرة الأمم المتحدة بشأن الدعوة للحوار. من جديد أهلا بكم. استشهد المسن الفلسطيني سليمان الهذالين متأثرا بجروح خطيرة إثر تعرضه إلى دهس قبل أيام بواسطة آلية للاحتلال الصهيوني عند مدخل إحدى قرى الخليل بالضفة المحتلة. ونعت حركة الجهاد الإسلامي الشهيد الهذالين داعية الشعب الفلسطيني إلى تسعيد المواجهة مع الصهاينة في جميع نقاط الاشتباك بالأراضي المحتلة والتصدي لأطماعهم. إلى ذلك نفذت وحدة الاحتلال حملة دهم بمناطق متفرقة من الضفة المحتلة أسفرت عن اعتقال 9 فلسطينيين بينهم أسرى محررون، كما قرر الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال خوض إضراب عن الطعام اليوم رفضا للإهمال الطبي بحق الأسير الناصر أبو حميد الذي دخل في غيبوبة من 13 يوما. وصلت وفود 6 فصائل فلسطينية إلى الجزائر لبحث ملف المصالحة. وتضم هذه الفصائل فتح وحماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية والجبهة الشعبية القيادة العامة. وحسب مصادر إعلامية فإن حركة حماس قدمت رؤية متكاملة للجزائر حول المصالحة الفلسطينية تستعرض فيها الجهود السابقة في المصالحة والتنازلات التي قدمتها، كما تشمل الرؤية وفقا للمصادر عددا من الإصلاحات للوضع الفلسطيني الداخلي تتمثل في إعادة تشكيل منظمة التحرير وإنهاء التفرد بالقرار الفلسطيني وإجراء الانتخابات في الداخل والخارج. وتأتي هذه الخطوة بعد اتفاق الرئيس الجزائري مع رئيس السلطة الفلسطينية في 6 من ديسمبر الماضي على استضافة مؤتمر جامع للفصائل. وعن المحادثات التي تجريها وفود الفصائل الفلسطينية في الجزائر نستمع إلى التقرير التالي.
تستعد الجزائر لاستضافة مؤتمر للمصالحة الفلسطينية مع جهات سيادية عليا في البلاد، وينتظر أن تشهد العاصمة الجزائر لقاءات بين مسؤولين جزائريين ووفود تمثل الفصائل الفلسطينية وفي مقدمتها حركة حماس وفتح. وبالإضافة إلى حركتي حماس وفتح، وجهت الرئاسة الجزائرية دعوات إلى كل من حركة الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية القيادة العامة. وستبحث الجهات السيادية العليا في الجزائر مع كل وفد بشكل منفصل إمكانية إحداث اختراق حقيقي في ملف المصالحة ونجاح فكرة عقد جلسة جامعة يمكن من خلالها البناء على رؤية واضحة تتمثل بخطوات قابلة للتنفيذ وتساهم في تعزيز الحوار الإيجابي ووقف التراشق الإعلامي والعمل لتصحيح المسار. وتدرك القيادة الجزائرية أن حسم كل الخلافات بين كبرى الفصائل الفلسطينية وخاصة ما يتعلق بملف الانتخابات هو أمر غاية في الصعوبة. التحرك الجزائري كان أعلنه الرئيس تبون خلال استقباله الشهر الماضي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حينها أعرب عن أمله في أن تكون القضية الفلسطينية على رأس أولويات القمة العربية المرتقبة في الجزائر، مشددا على أنها أم القضايا وجوهر الصراع في الشرق الأوسط، ولا يستتب الأمن هناك إلا بقيام دولة فلسطينية على حدود عام 67 وعاصمتها القدس. ويعتقد أبو جرة سلطاني وزير الدولة السابق في الجزائر أن بلاده قادرة على أداء دور محوري في الملف الفلسطيني، لأنها ما زالت تمسك بكثير من أوراق التوازنات الاستراتيجية في الشرق الأوسط من بوابة القضية الفلسطينية، على أن المراهنة تبقى على نجاح المبادرة الجزائرية في ترميم الوحدة السياسية الفلسطينية وإنجاز ما لم تنجزه دول أخرى غرقت في مشاريع التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ما هي الأوراق التي تملكها الجزائر لإنهاء الانقسام الفلسطيني؟ وعليه يتوقع مراقبون أن الدعوة الجزائرية أكثر حظا من سابقاتها مع ما يكتنفها من مخاوف بفشلها، خاصة في العلاقة الرمادية والتباينات بين حركتي فتح وحماس، والتي تزداد تعقيدا مع مرور الأيام.
أكد ناشطون بحرينيون أن العشرة من المعتقلين السياسيين في سجون النظام الخليفي يعانون من نزلات برد شديدة، أعراض البعض منهاش يشبه لحد كبير عوارض فيروس كورونا. وذكرت مصادر حقوقية أن المرض متفش في 4 بنايات داخل سجن جو، لافتة إلى فقدان إدارة المعتقل السيطرة على الوضع مع انعدام الرعاية الكاملة كافية للمرضى. بدوره حمل الناشط البحريني علي الفايز سلطة المنامة الحاكمة مسؤولية حياة المعتقلين في حال تدهور حالتهم الصحية. إلى الشأن السوري، حيث استهدف الجيش السوري قاعدة للوحدات التركية بقذيفة صاروخية في بلدة كنصفرة جنوب محافظة إدلب السورية. ولفتت مصادر إعلامية سورية إلى وقوع إصابة بين الجنود الأتراك داخل المقر، مضيفة أن مناطق سيطرة عصابات جبهة النصرة الإرهابية شهدت استنفارا ضمن محاور مدينة سراقب الريف الشرقي للمحافظة ذاتها. إلى ذلك، دكت المدفعية السورية نقاط تمركز الجماعات الإرهابية بسهل الغاب بريف محافظة حما وجبل الزاوية بأدلب، ملحقة بهم خسائر فادحة. كما نفذ الطيران الحربي السوري غارة على مواقع هذه العصابات بريف أدلب الجنوبي ردا على الخروق التي ترتكبها بمناطق خفض التصعيد. إلى السودان، حيث أكدت قوى الحرية والتغيير المعارضة في السودان أنها ستتعاطى بإيجابية مع المبادرة التي أطلقتها بعثة الأمم المتحدة بشأن دعوة جميع الأطراف للحوار. وفي بيان، دعت قوى الحرية والتغيير إلى تحديد سقف زمني لمجمل العملية السياسية وفقا لإجراءات واضحة لا تسمح بتطويلها وإفراغها من محتواها. وشددت على أن الغرض من المبادرة الأممية ينبغي أن ينهي الوضع الانقلابي في السودان مع إقامة ترتيبات دستورية جديدة تستعيد مسار التحول المدني الديمقراطي وتؤسس لسلطة مدنية كاملة. للمزيد حول استمرار الأزمة السياسية في السودان نستمع إلى التقرير التالي.
في ظل تعقيدات الوضع السياسي في السودان، تدخلت الأمم المتحدة عبر مبعوثها للسودان بمبادرة محتواها الأول التفاوض مع كافة القوى السياسية كل على حدة، وبعدها الجلوس في طاولة واحدة. أعقبها مباشرة الاتحاد الأفريقي الذي يرى أنه الأولى بحل القضايا الأفريقية، فحل مبعوثه في الخرطوم ودخل في حوار مع القوى السياسية والعسكرية علّه ينجح فيما فشل فيه الآخرون.
الاتحاد الأفريقي يضع السودان ضمن أولوياته لدعم الحوار والمصالحة والسلام ونبذ العنف ضد المتظاهرين.
قوى الحرية والتغيير والتي تزحزحت قاعدتها الشعبية مؤخرا بسبب خلافات مكوناتها أكدت موافقتها على المبادرة الأممية من حيث المبدأ، لكن بعيدا عن إشراك العسكر وضرورة مخاطبة جذور الأزمة والاستجابة لمطالب الشارع السوداني.
فإن المخرج من الأزمة الحالية لا يتأتى إلا بإنهاء الحالة الانقلابية الحالية وإنهاء وإغامة تأسيس دستوري جديد تكون فيه السلطة الانتقالية مدنية بالكامل.
الشارع السوداني ماض في تظاهراته تحت شعار لا شرعية لا تفاوض لا مشاركة مع العسكر.
الشعب يتكلم عن لا تفاوض، هو لا تفاوض مع الإنقلابيين تحديدا، وواحدة من الشروط الأساسية هو أنه السلطة العسكر الإبعاد العسكر من السلطة بحيث أنهم يكونوا في مكانهم الطبيعي في أي ديمقراطية الناس بتنشدها.
أنا كمواطن سوداني ما محتاج أنه ولازمة أنه يجي واحد من الخارج، الدول الخارجية دي كلها بتنظر لمصلحتها الشخصية.
ويرى مراقبون أن أهداف هذه المبادرات إن لم تكن من أجل إنهاء الوضع الانقلابي في السودان والتأسيس لسلطة مدنية كاملة فلا جدوى منها.
قوى الحرية والتغيير لا ترفض المبادرة الأممية من حيث المضمون، لكنها ترفض أي تفاوض من أجل الشراكة مع العسكر. أما الشارع السوداني فرأيه واضح تماما، الرفض ومن حيث المبدأ.
إلى الملف التونسي، حيث صرح الرئيس التونسي أنه لن يتسامح مع من يحاول إسقاط الدولة أو يوظف مرافقها لغرض سياسي، معربا عن استعداده للحوار مع الأطراف الراغبة بذلك. ولدى اجتماعه بالأمين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، رفض قيس سعيد عقد أي محادثات مع من وصفهم بلصوص المال العام، مشيدا بدور اتحاد الشغل كقوة نقابية قادرة على تعبئة الشارع. للمزيد من تسليط الأضواء حول الأزمة السياسية في تونس نستمع إلى ما قاله عضو البرلمان التونسي عن حركة النهضة بالقاسم حسن.
لما نخرج من دائرة مجرد التباحث في الوضع السياسي العام المتسم بكثرة الصراعات والتجاذبات الحزبية وبالحسابات الضيقة الطاغية على الطبقة السياسية التونسية، هذا وضع حقيقي قائم الذات. نجي للأزمة في حد ذاتها، أقول بدون مواربة أن الذي أزم الوضعية السياسية في تونس هو السيد رئيس الجمهورية. ماذا لو أننا عوض أنه يقول إصلاح منظومة القضاء أو إصلاح منظومة البرلمان نتحدث عن إصلاح منظومة رئاسة الجمهورية، رئاسة الجمهورية التي لم يعد لها علاقة بالصلاحيات التي انتخب رئيس الجمهورية على أساسها في الدستور، رئاسة الجمهورية الذي جمع كل السلطات بين يديه التنفيذية والتشريعية ويريد أن يتحكم في القضاء. هذه مشكلة كبيرة. كل الإصلاحات ممكنة، كل التصحيح للمسار السياسي الديمقراطي ممكن تحت خيمة الدستور وتحت خيمة الشرعية والديمقراطية. أما نسف كل ذلك وطرح نفسه البديل، سؤال بسيط: من أين لك هذه الصلاحيات؟ أنت افتككت صلاحيات وقررت أن تكون المنفردة بالاستشارة وبالقرار وبحتى الحكم. رئيس الجمهورية وضع نفسه بمثابة الخصم والحكم، الخصم للقوى السياسية الحزبية ولكل العائلات السياسية في تونس، والحكم صاحب القرار الذي يريد أن يسير القضاء وفق ناموسه هو الخاص به. هذه أزمتنا. نحن لسنا ضد الإصلاحات، لسنا ضد التعديلات الممكنة الكل في النظام السياسي في الدستور في النظام الانتخابي، لكن رئيس الجمهورية ينفرد بكل ذلك، وهذا عكس ما تعطيه له الصلاحيات الدستورية والديمقراطية.
إلى العناوين. طهران تؤكد أن جزءا كبيرا من نقاط الخلاف انحصرت في مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر. الإطار التنسيقي في العراق يقرر تكثيف مباحثاته مع القوى السياسية الأخرى لاحتواء الأزمة السياسية. انفجار 3 صهاريج للبترول وحرائق في مطار أبو ظبي الدولي جراء هجوما بطائرات مسيرة في أمان الله.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم.
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الصديقة الكبرى، الصديقة الكبرى، من إعداد سيد علي أكبر موسوي، إخراج نافع البيضاني، الإخراج الفني حواء حبيبي. عنوان هذه الحلقة: فاطمة في معركة أحد.
السلام عليكم أحبتنا محبي صفية الله الزهراء سلام الله عليها.
ها نحن نلتقيكم على بركة الله لنروي مشهدا آخر من سيرة سيدتي نساء العالمين سلام الله عليها،
لكي نستلهم منه عبر ودروس الحياة الطيبة.
ننقلكم أيها الأعزاء إلى مشهد شهدته المدينة المنورة وجبل أحد.
أوصيك بأسامة خيرا يا أم أيمن، وأوصيك بنفسك أكثر يا عزيزتي.
اذهب على بركة الله يا زيد، لن أفتر عن الدعاء لكم، وأن ينزل الله نصره على رسوله.
سيكون إن شاء الله، سيكون إن شاء الله نصرا عزيزا وفتحا مبينا يا أم أيمن.
إن شاء الله، وأرجو ذلك، أرجو ذلك.
ها؟ ما لي أراك مهمومة لخروجي للقتال هذه المرة يا أم أيمن؟ لقد ألفتك مستبشرة في العام الماضي يوم خرجنا لغزوة بدر.
لا أدري ما أقول يا زيد، لقد تركت فاطمة وهي متخوفة على رسول الله من هذه الوجهة، كأنها تخشى أن يصيبه مكروه.
ما شاء الله،
وفاطمة تنظر بنور الله يا زيد.
لعلها قد آذاها عدم أخذ المسلمين بما مال إليه رسول الله من البقاء في المدينة ومحاربة جيش المشركين في مداخل سكاكها.
هل هذا قليل يا سيد؟ هل هذا قليل؟ قد علمت أن المسلمين بخير، الله معهم ما داموا في طاعة رسوله.
صدقت يا أم أيمن، صدقت. ولكن رسول الله قد تدارك الأمر وأمر 50 من الرماة بالمرابطة على باب شعب أحد لكي يحموا ظهر المسلمين فلا يغدر بنا المشركون، وقال لهم:
لا تبرحوا من مكانكم هذا، وإن قتلنا عن آخرنا فإنما نؤتى من موضعكم هذا. اتقوا الله واصبروا، إن رأيتمونا قد هزمنا المشركين حتى أدخلناهم مكة، فلا تخرجوا من هذا الموضع. وإن رأيتموهم قد هزمونا حتى أدخلونا المدينة وأخذت الطير تخطفنا، فلا تبرحوا مكانكم والزموا مراكزكم حتى أرسل إليكم.
نعم الرأي هذا، وقد علمت به حبيبتي فاطمة، ولكنها تخشى من ألا يلتزم الرماة بقول رسول الله فيغدر بهم المشركون.
لا أدري والله ما أقول يا أم أيمن، لا أدري. وقد ظهرت بوادر مخالفة رسول الله بين المسلمين، أخشى من أن يتجرأ عليها ثانية.
قد علمت يا زيد بأن طواغيت قريش قد جاءوا ب3000،
قاتلهم الله،
واصطحب صناديدهم نساءهم معهم لكي لا ينهزموا، فلا نصر للمسلمين إلا بطاعة رسول الله.
الحق معك يا أم أيمن، الحق معك.
أعاننا
الله على هذا البلاء. أستودعك الله يا بركة، وأوصيك بفاطمة خيرا، في أمان الله.
قر عينا، قر عينا يا زيد.
وخرج المسلمون مع رسول الله إلى أحد وهم 1000، ثم تخلف منهم قبل الوصول إلى أحد 300 من المنافقين يرأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، ورجعوا إلى المدينة.
كان ذلك يوم الجمعة 14 من شهر شوال، وكانت الواقعة يوم النصف منه من السنة 3 للهجرة.
ومع رجوع المنافقين وتخلفهم عن القتال وهم ثلث جيش المسلمين، توجس أهل المدينة السوء، فعبأت فاطمة جمعا من نساء المسلمين للخروج إلى أحد لمداواة الجرحى.
يا أم سليم.
نعم.
هلمي يا أم سليم، هلمي للخروج معنا.
إلى أين يا أم أيمن؟
إلى أحد. ألم تستجيبي لدعوة فاطمة لمداواة الجرحى وسقيهم الماء؟
بلى يا أم أيمن، وقد أعددت الطعام والماء لحمله إلى الجرحى.
إذن ما هذا التباطؤ والتردد؟ أسرعي يا أمة الله، أسرعي.
ما هو تباطؤ ولا تردد يا أم أيمن؟
ماذا بك؟
إنما أفكر في سبيل لإقناع فاطمة بالمكوث في المدينة، فهي مرضع وحديثة الولادة، إن ولدها الحسن قد أتم اليوم شهرا واحدا فقط من عمره، فكيف تأتي معنا إلى ميدان القتال؟
لا فائدة مما تحاولين يا أم سليم، قد سعيت لإقناعها بكل وسيلة فما أفلحت.
نحن نكفيها والله هذه المهمة، قولي لها ذلك أرجوك.
قد قلت مثل ذلك وأكثر منه، فما طيب. زادها إلا إصرارا.
طيب، وماذا ستفعل برضيعها؟
لقد تركته عند أم سلمة وحملت قربة ماء وجرابا فيه الطعام، وها هي تتقدمنا نحو أحد. أسرعي للحاق بها يا أم سليم، أسرعي. هلمي رحمك الله.
وخرجت سلام الله عليها في 14 امرأة من نساء المسلمين نحو أحد، وقد أشيع وهن في الطريق أن رسول الله قد قتل.
فقالت فاطمة عليها السلام: لا والله ما قتل أبي حتى ينصره الله نصرا عزيزا ويفتح له فتحا مبينا. هذا صوت إبليس، ما قتل رسول الله، إنما هي جراحات أصابته وسيشفيه الله منها.
ووصل ركب فاطمة سلام الله عليها إلى ساحة القتال، وهرعن إلى الجرحى يداوينهم، يضمدن جروحهم ويسقينهم الماء.
ووافت فاطمة رسول الله وهي تعدو إليه على قدميها، ولحقتها عمته صفية بنت عبد المطلب. فقال رسول الله لعلي:
يا علي، أما عمتي فاحبسها عني الآن، وأما فاطمة فدعها.
وكان علي عليه السلام قد أخذ رسول الله وقد اشتدت جراحاته إلى غار في جبل أحد، وأجلسه على صخرة فيه.
فلما دنت فاطمة من رسول الله ورأته قد شج في وجهه وأدمي ثغره الشريف إدماء، جعلت تمسح الدم وتقول:
اشتد غضب الله على من أدمى وجه رسول الله.
وقعدت عليه السلام بين يدي رسول الله تواسيه وتخفف عنه ويتضمد جروحه صلى الله عليه وآله وسلم.
إلى أين يذهب علي بالماء يا أم أيمن؟ لقد أخذه من المهراس وجعله في ترسه لكي يحمله إلى فاطمة فتغسل وجه أبيها من الدم.
لقد صدق قول فاطمة إذ قالت إن جراحات قد أصابت أبيها سيشفيه الله منها، ويصدق قولها في شطره الثاني أيضا
إن شاء الله.
يا الله،
وأخذت فاطمة تغسل جراحات رسول الله، وعلي يصب الماء عليها. فلما رأت أن الدم لا ينقطع أخذت قطعة صوف كانت قد غزلتها وحاكتها بيدها، فأحرقتها حتى صارت رمادا، ثم ألصقته بالجرح فانقطع الدم.
فقال رسول الله: والله لن ينال منا مثل هذه الجراحات حتى تستلم الركن والحجر الأسود.
في معركة أحد نفذ حب الدنيا إلى قلوب المسلمين بعدما هزموا المشركين في الجولة الأولى، فانشغلوا بجمع الغنائم عن أخذ الحذر من كيد طواغيت قريش وصناديدها.
وكانت معصية الرماة لأمر رسول الله الذي أمرهم بأن يرابطوا على رأس الشعب من جبل أحد ولا يتركوا مواضعهم بحال من الأحوال، لكي يحموا ظهر المسلمين من غدر المشركين.
ولكن حب الدنيا أنساهم الله وأمر رسوله، فقالوا لرئيسهم عبد الله بن جبير بعد أن رأوا المسلمين يجمعون الغنائم:
تقيمنا هاهنا وقد غنم أصحابنا سواد القوم، ونبقى نحن بلا غنيمة؟ وقد هزم الله العدو، ها؟ يا أصحابي، هؤلاء إخوانكم ينتهبون عسكرهم، فادخلوا عسكر المشركين فاغنموا مع إخوانكم هيا هيا أسرعوا إلى الغنيمة قبل أن يسبقوكم إليها.
يا قوم يا قوم، اتقوا الله اتقوا الله ولا تعصوا رسوله. ألم تعلموا أن رسول الله قد قال لكم احموا ظهورنا ولا تبرحوا من مكانكم؟ اتقوا الله يا قوم ولا تفتحوا على رسول الله ثغرة يصيبه المشركون منها.
لكن حب الدنيا قد استحوذ على قلوب أكثرهم، فلم يصغوا لنصيحة رئيسهم ابن جبير، فأخذوا ينسلون عنه متلاهثين خلف الغنيمة وحطام الدنيا، وتركوه في نفر قليل لا يتجاوزون العشرة ثبتوا معه في مواقعهم.
فأغار عليهم خالد بن الوليد في 200 فارس من المشركين وقتلوهم جميعا، وهجموا على رسول الله والمسلمين من خلف ظهورهم، وأمعنوا فيهم قتلا بالغدر.
وانهزم الأصحاب وأقبلوا يصعدون في الجبال فارين في كل وجه.
وكانت منهم المعصية الكبرى، إذ لم يستجيبوا لاستغاثة رسول الله وهو يستنصرهم، وقد كشف الخوذة عن رأسه وهو يناديهم قائلا:
يا قوم، إني أنا رسول الله، فإلى أين تفرون عن الله ورسوله؟
لقد تركوا الرسول عرضة لضربات المشركين وأحقادهم، ولم يثبت معه إلا وصيه المرتضى يذب عنه كتائب المشركين، ومعه أبو دجانة وسهل بن حنيف وأم عمارة نسيبة الأنصارية التي أخذت سيف أحد الفارين من الأصحاب لتذب به عن رسول الله.
وكانت فاطمة سلام الله عليها قد خرجت إلى أحد ومعها أم أيمن و10 من نساء المؤمنين لمعالجة جرح المسلمين وسقيهم الماء.
فواجهنا الفارين عن الله ورسوله بالتأنيب، ودعونهم إلى تقوى الله والاستجابة لاستنصار رسول الله.
ولما يئسنا من استجابة الأصحاب أخذنا بتعنيفهم، وحثت أم أيمن في وجوههم التراب وهي تصرخ بهم:
ويحكم ويحكم، أين تفرون عن الله ورسوله؟ ويحكم، هاكم المغازل فاغزلوا بها، وهلموا سيوفكم نقاتل بها عن رسول الله. ويحكم، أين تفرون؟
ولما وصلنا إلى ساحة المعركة كانت الحرب قد وضعت أوزارها، ورحل المشركون باتجاه مكة، فأخذنا بتضميد الجرحى، وتوجهت فاطمة نحو غار جبل أحد، وضمدت جراحات رسول الله وغسلت الدم عنه وواسته.
أتشم هذه الرائحة الطيبة التي تنبعث من هذه الصخرة يا زيد؟
نعم يا أم أيمن، نعم أشمها، ما أشبهها برائحة رسول الله.
صدقت،
لقد مررت من قبل بهذا الغار ولم أشم هذه الرائحة الطيبة يا أم أيمن.
صدقت صدقت يا زيد، إنما أخذت هذه الرائحة الطيبة تنبعث من هذه الصخرة بعد أن ضمدت فاطمة جراحات رسول الله وهو جالس عليها، فسقط عليها بعض الماء الذي غسلت به وجهها.
ما شاء الله ما شاء الله.
ولا زالت هذه الرائحة الطيبة تنبعث من هذه الصخرة إلى يومنا هذا، في دلالة حية من دلائل النبوة المحمدية.
أخبريني يا أم أيمن، أين تركت فاطمة؟ اذهبي إليها، اذهبي إليها.
لا تقلق يا سيد، لا تقلق.
جزاك الله خيرا على تضميدك جراحي. اذهبي
لا
إليها
تقلق
يا
سيد، واسترح قليلا في هذا الغار. لقد ذهبت فاطمة مع أبيها وبعلها إلى عمها حمص.
قلت حمزة.
عظم الله
رحمك الله يا أخي يا حمزة، كم اشتد حبي له منذ آخى رسول الله.
عظم الله لك الأجر في أخيك حمزة يا زيد، عظم الله لك الأجر. لا تبكي يا زيد، لا تبكي.
قد سمعت يا أم أيمن، قد سمعت أن هند زوج أبي سفيان قد مثلت بجسده. قد مثلت بجسده بعد مقتله بأبشع ما يكون. لعنها الله، لعنها الله على فعلها، لعنها الله. وتشفيها بأسد الله ورسوله، لعنها الله، لعنها الله.
لا إله إلا الله.
وقد أفجع ما جرى على سيد الشهداء حمزة رسول الله وبضعته الزهراء التي جلست عند جسد حمزة إلى جنب أبيها وهي تندب عمها وتواسي أباها في مصابه، فتبكي لبكائه ويبكي لبكائها.
ثم عادت فاطمة إلى المدينة قبل أبيها الذي انشغل بالصلاة على شهداء أحد ودفنهم.
فقد كانت سلام الله عليها قد تركت رضيعها الحسن عند أم سلمة، فعادت إليه وحملته إلى بيت عمها حمزة لتواسي عياله وتندبه معهم.
ولما مر رسول الله بدور بني الأشهل وبني ظفر من الأنصار سمع بكاء النوائح على قتلاهن، ترقرقت عيناه بالدموع وبكى وقال: لكن حمزة لا بواكي له.
فلما سمع سعد بن معاذ وأسيد بن حضير قوله صلى الله عليه وآله قالا:
لا تبكين أنصارية حميمها حتى تأتي فاطمة فتسعدها بالنياحة على حمزة.
يا حبيبتي يا فاطمة، كأنك أعددت هذا الماء لكي تستقبلي به رسول الله وتغسلي به وجهه. بورك فيك يا ابنتي، ستخفف عنه رؤياك ما ألم به من بلاء ومصاب. دعيني يا مولاتي أرافقك في استقبال رسول الله، دعيني يا مولاتي.
واستقبلت الزهراء رسول الله وقدمت له الماء فغسل وجهه فدخل بيتها ومعه الوصي المرتضى، وقد خضب الدم يده على كتفه ومعه ذو الفقار، فناوله فاطمة وقال لها:
خذي هذا السيف يا حبيبة رسول الله، فقد صدقني اليوم. ثم قال: أفاطم هاك السيف غير ذميمي، فلست برعديد ولا بمليمي، لعمري لقد أعذرت في نصر أحمد وطاعة رب بالعباد عليمي. أميط دماء القوم عنه، فإنه سقى آل عبد الدار كأس حميمي.
وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله قول وصيه المرتضى وقال:
خذيه يا فاطمة، فقد أدى بعلك ما عليه، وقتل الله بسيفه صناديد قريش، وثبت معي بعد أن انهزم صحبي، وكشف عني كتائب الشرك، حتى نزل علي جبرائيل وقال: إن هذه من علي، لهي المواساة يا محمد. فقلت: إن عليا مني وأنا منه. فقال جبرائيل: وأنا منكما.
وأخذ رسول الله يحث المسلمين على زيارة قبور شهداء أحد، لا سيما سيدهم حمزة عليه السلام، لكي لا ينسوا دروس هذه المعركة.
وكان أول المستجيبين لدعوته بضعته الزهراء عليها السلام، فالتزمت إلى حين استشهادها بزيارة قبور حمزة وشهداء أحد كل يومين أو ثلاثة مرة، وصار ذلك من سنتها.
وكان من سنتها أن أخذت تصنع للمسلمين من تراب قبر حمزة مسابح يسبحون الله بها، لكي لا ينسوه كما نساه الذين عصوا الرسول وفروا عنه وأدوا إلى استشهاد كوكبة أحد عليهم السلام. استمعتم إلى المسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى.
كل زمان وكل مكان، ولا سؤال احتار عنده، وفي ولائك الامتحان. لا امان الا انت عندي، كل زمان وكل مكان، ولا سؤال احتار عنده، في ولائك الامتحان. في الحقيقة ما يكون شك ولا هم يحزنون، انت إيماني ويقيني، وانت للجنة الضمان. لا أمان لا أمان لا أمان إلا انت عندي.
لا أمان إلا أنت عندي. كل مكان وكل زمان، لا سؤال احتار عنده في ولا اجل امتحان.
لا أمان ولا حقيقة ولا أمل إلا بالحب والعمل، والعمل لله دونك ما تتعلى. يا ذهب من عصمة وفضال وشرف، والذهب نفسه اعترف.